إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال. إنها السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. معكم محمد جواد النجف يقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الشيخ سليماني رمز وطني لإيران ومفخرة للشعوب الإسلامية. الخارجية الإيرانية تقول أن دم الشهيد سليماني وحد شعوب المنطقة ضد الاستكبار. وقتل وجرحى في انفجار يهز مطار عدن لحظة وصول حكومة المستقيل هادي. أهلا بكم للتفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشهيد قاسم سليماني يعد بطلا ورمزا وطنيا لإيران ومفخرة لشعوب المنطقة والشعوب الإسلامية كافة. وعشية الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال القائد قاسم سليماني ورفاقه، قال روحاني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته بومبيو هما المسؤولان عن هذه الجريمة، إضافة إلى أطراف أخرى، مؤكدا أن الشعب الإيراني لا يكف عن الانتقام لدم هذا القائد الكبير. وأضاف روحاني: إذا كان الأمريكيون قد قطعوا يد القائد سليماني في العراق فسنقطع أقدامهم وننهي وجودهم في المنطقة، مشددا على أن الانتقام الحقيقي لدم الشهيد هو إنهاء الوجود الأمريكي. قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي أن ترامب هو المجرم الأول في ملف اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه، وليس بمنأى عن العقوبة المترتبة على هذه الجريمة. وأكد حجة الإسلام رئيس أن واقعة استشهاد القائد سليماني أوقدت شرارة لن تخمد أبدا في قلوب الشعب الإيراني الذي سيواصل عزمه من أجل الثأر لدم الشهيد. ولفت لأن لائحة الاتهام التي عدت لمعاقبة الجنات المتورطين في اغتيال قادة النصر لا تشكل دعوى قضائية باسم الشعب الإيراني وحسب، وإنما هي شكوى رفعت ضد الإرهاب الأمريكي الممنهج باسم الأمة الإسلامية وكافة أحرار العالم. إلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن دم القائد الشهيد قاسم سليماني وحد شعوب المنطقة في مناهضة الاستكبار والتواجد الأمريكي، مشيرة إلى أن هذه الوحدة تتجسدت في غضب شعوب المنطقة على قتلة الشهيد القائد. وفي تغريدة لها على تويتر عشية الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه، تطرقت الخارجية الإيرانية إلى النشاطات الجماهيرية الواسعة في مختلف أنحاء العالم احتجاجا على عملية الاغتيال، ونشرت صورا لهذه النشاطات من إيران والعراق حتى الهند وباكستان. وأضافت أن مطالبة شعوب المنطقة بإنهاء التواجد الأمريكي هو الرد الحقيقي على تهور الإدارة الأمريكية. وإلى اليمن، سقط عشرات القتلى وجرحى اليوم إثر انفجارات عنيفة هزت مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل حكومة رئيس المستقيل عبد رب منصور هادي الجديدة من العاصمة السعودية الرياض. وأفادت مصادر إعلامية يمنية أن ثلاثة انفجارات عنيفة استهدفت الطائرة التي كانت تحمل حكومة الهارب هادي وعددا من المسؤولين السعوديين، وطالت هذه الانفجارات صالة الاستقبال في المطار. من جهتها، نفت حركة أنصار الله اليمنية مسؤوليتها عن هذه الانفجارات التي وقعت في مطار عدن. حول هذه الانفجارات التي وقعت في مطار عدن، إليكم التقرير التالي.
الأولية، الانفجارات الكبيرة التي هزت المطار والتي قدرت بنحو ثلاثة انفجارات. تقول معلومات من هناك أن بعض هذه الانفجارات في قضاءات حاول ما يعني أنها من أماكن قريبة من المطار. الاشتباكات متواصلة في اللحظة ما بين ما يسمى بالحرس الرئاسي أي القوات التابعة للرئيس المستقيل عبد الرب منصور هادي، وما بين قوات ومسلحين يتبعون المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، وهذا امتداد للصراع المستمر منذ أشهر في هذه المناطق. المعلومات من المطار أن هذه التجارات أتت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى أثناء وصول الطائرة أو هبوط الطائرة التي كانت تقل الوزراء والحكومة الجديدة القادمة من الرياض والتي من المفترض أن تبدأ مهامها اليوم غدا. ما زلنا نتأكد من طبيعة المعلومات، هل هنالك إصابات في صف الوزراء والحكومة؟ هل نزل الوزراء من الطائرة أم أن الانفجارات حصلت لحظة وصولهم؟ خاصة وأن المعلومات تقول أن الانفجارات استهدفت تحديدا أطفالا قبل وصول الوزراء إليها، وكان هنالك أيضا عدد من المسؤولين والقيادات العسكرية الذين كانوا في استقبال الحكومة، وأيضا عدد من الصحفيين وعدد من الموظفين العاملين، وربما هذه الأعداد من ضمنها أعداد القتلى. هنالك أيضا معلومات متضاربة كما أشرت عن مسألة استمرار الطائرة التي وصلت من الرياض في المطار، أو أن البعض الآن هنالك معلومات توصل بشأن أن هذه الطائرة أقلعت وعادت الرياض لتقل الحكومة إلى الرياض مرة أخرى، في ظل استمرار الاشتباكات المتواصلة في أجزاء من المطار وفي محيط المطار أيضا، وهذا ما يدل على حجم التعقيدات في الجنوب اليمني رغم جوانب الشكلية المتعلقة بتشكيل الحكومة أو التنفيذ الوهمي دعنا نقول كما يقول كثير من المراقبين لما يسمى بتنفيذ الشق العسكري مما سمي باتفاق الرياض، لأن قناة الانقسام العسكري موجودة وسبق وأن حدثت قوى معارضة للحكومة استمرار عملها أو ممارسة مهامها من عدن والمناطق الجنوبية وتحديدا القوى الراكبة لتواجد الحكومة.
وإلى العراق، قبضت القوات الأمنية العراقية على إرهابيين كان يرتدي حزاما ناسفا وقبضت على آخر بمحافظة ديالى شرقي البلاد. وأفاد مصدر عسكري أن الإرهابي الذي قتل بمنطقة البزل المحاذية لطريق المرادية كان يرم تفجير نفسه في قضاء بعقوبة أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية، مشيرا إلى تفكيك الحزام والاستيلاء على أسلحة خفيفة ورمانات يدوية كانت بحوزته. إلى ذلك تم اعتقال أكثر من 30 داعشيا بينهم قيادي يكنى بأبي بكر، وذلك في عمليات للحشد الشعبي والقوات الأمنية بمحافظتي صلاح الدين وكركوك. وفي صلاح الدين أيضا تمت معالجة حقل ألغام من مخلفات داعش بمنطقة جزيرة الضباعي غربية تكريت. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال التقرير التالي.
أدى التعاون الأمني بين المواطنين العراقيين والحشد الشعبي لإلقاء القبض على نحو 30 داعشيا في محافظتي ديالى وكركوك، وأكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني أن 30 إرهابيا خطيرا تم اعتقالهم بعد تعاون ذوي وأقارب وعشائر المتهمين مع القوات الأمنية والحشد الشعبي في الإدلاء بمعلومات ساعدت في الوصول إليهم واعتقالهم. واعتبر الحسيني ما حصل تطورا مهما حيث لم يعد الإرهابيين يمتلكون حاضرة تؤويهم وتحميهم، مؤكدا أن ما حصل من مواقف وطنية لها تأثير إيجابي في تعزيز أمن المناطق المحررة ومنع عودة المتطرفين والقتلة إليها، زاد من ثقة المواطنين بالحشد الشعبي والأجهزة الأمنية. على صعيد آخر، أحيا أهالي قضاء تل أحفر شمالي العراق الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما بمشاركة وجهاء المدينة، وشدد المشاركون في المراسم على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الشهيدين وبقية الشهداء والمضي بعزم راسخ نحو الانتصار على كل قوى الاستكبار العالمي. إلى ذلك، قرر العراقيون تغيير اسم الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار بغداد الدولي باسم نائب رئيس هيئة الحج الشعبي أبو مهدي المهندس، وذلك بمناسبة قرب حلول الذكرى السنوية الأولى على استشهاده. ونصبت العديد من اللوحات التي تخلد استشهاد البطلين الشهيدين الحاج سليماني والمهندس على طول الطريق الممتد للمطار، وتم بناء قاعدة ستكون أساسا لنصب يخلد ذكرى الشهداء في نفس مكان استشهادهم. بإحياء قصص الشهداء ومواقفهم تتجدد في الأمم روح الممانعة والمقاومة للأعداء، ولذا فإن وضع صور الشهداء على طريق المطار الدولي يعطي رسالة للوافدين والمسافرين أن الشهداء منارا وقدوة وغصة في حلق الأعداء وشوكة في عيونهم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
محليا، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 6272 إصابة و149 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وقالت السيدة سيما سادات لاري أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 1,218,753 شخصا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 55,000، وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في عموم البلاد بلغ نحو 1,000,000 شخص حتى الآن. من جهة أخرى، أظهرت آخر الإحصاءات لضحايا فيروس كورونا على مستوى العالم أن الإصابات تجاوزت 81.5 مليون إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,782,000. وما زالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث يقترب عدد المصابين فيها من 20 مليون شخص، بينما بلغ عدد الوفيات 335,000. وجاءت الهند والبرازيل وروسيا وفرنسا بالترتيب بعد أمريكا في قائمة الدول الأكثر تضرراً من حيث الإصابات والوفيات بمرض كورونا. في الوقت نفسه تزامنت حملات التلقيح ضد الفيروس بانتشار كورونا الجديد بانتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في بريطانيا والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أخطر من سابقه. حول مستجدات فيروس كورونا عالمياً نستمع إلى التقرير التالي.
كلما زاد الأمل بالوصول إلى لقاح أو علاج لجائحة فيروس كورونا، طور وحور الفيروس نفسه إلى مراحل متقدمة وسلالات جديدة، متحديا الآمال والتوقعات. بريطانيا والتي تحتل المركز السادس عالميا بالإصابات وتواجه تحدي السلالة المتحورة شديدة العدوى من الفيروس، شهدت تسارعا في تفشي الوباء وسجلت أكثر من 50,000 إصابة يومية في رقم غير مسبوق، رغم إغلاق جزء كبير من البلاد أخيرا. ومع تزايد قلق الحكومة من سرعة انتشار الوباء، وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فرض قيود المستوى الرابع لمكافحة الوباء في أنحاء جديدة من البلاد، مع الاستمرار بحملة التطعيم التي أطلقتها الحكومة قبل نحو 3 أسابيع. وفي فرنسا، حذر المجلس العلمي الذي يقدم الاستشارة للحكومة الفرنسية من أن مسار الوباء قد يخرج عن السيطرة في البلاد نتيجة الاحتفال بأعياد رأس السنة، وأوصى المجلس باتخاذ إجراءات الإغلاق الصارمة في المدن والحد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. ولأول مرة منذ تفشي الوباء، حققت ألمانيا رقما قياسيا بعدد الوفيات اليومية وسجلت أكثر من 1,000 حالة، كما شهدت تسجيل حالات جديدة من سلالة الفيروس المتحور. وفي الدنمارك، مددت السلطات إجراءات العزل العام لأسبوعين بسبب قفزة حادة بعدد الإصابات اليومية بالفيروس، والإجراءات شملت إبقاء المدارس ومراكز التسوق والمطاعم والمتاجر غير الأساسية مغلقة على مستوى الدولة. وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا من الجائحة، تم تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة، ولامس عدد الإصابات 20 مليون حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 340,000. وتوفي عضو منتخب في الكونغرس الأمريكي في ولاية لويزيانا يدعى لوك ليتلو، يبلغ من العمر 41 عاما، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وكان من المقرر أن يدي اليمين الأسبوع المقبل. وتسعى السلطات الأمريكية إلى تعزيز الثقة في حملة التطعيم التي تجريها، لكنها حذرت من أن إتاحة اللقاح للجميع ستستغرق عدة شهور وربما أكثر.
قام عدد من المستوطنين الصهاينة بالاعتداء على مركبات الشعب الفلسطيني، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على المتظاهرين الفلسطينيين في نابلس شمال الضفة الغربية. واعتدى المستوطنون الليلة الماضية على مركبات المواطنين الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس، وشهروا السلاح بوجه المرة دون الإعلان عن وقوع إصابات. من جهة أخرى، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تقاسم الأدوار مع المستوطنين في استهداف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، فأصابت عددا من المواطنين واعتقلت عددا آخر وهدمت ممتلكات واقتلعت أشجار الزيتون، فيما استمر المستوطنون باقتحاماتهم وتدنيسهم للمسجد الأقصى المبارك. وأخيرا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وزارة الخارجية الأمريكية توافقت على بيع 3,000 قنبلة ذكية التوجيه إلى السعودية. وحسب مصادر البنتاغون، أن الصفقة تصل قيمتها إلى 290 مليار دولار، وستشمل 3,000 قنبلة ذكية وحاويات ومعدات دعم وقطع غيار ودعما فنية. بهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الشهيد سليماني رمز وطني لإيران ومفخرة للشعوب الإسلامية. الخارجية الإيرانية تقول أن دم الشهيد سليماني وحد شعوب المنطقة ضد الاستكبار. وقتلى وجرحى في انفجار يهز مطار عدن لحظة وصول حكومة المستقيل هادي. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم دائما أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد من برنامجكم الطبي أنتم وطبيب الأسرة. أحبتي، من ألذ وأطيب الأحداث في الحياة وجود الأطفال فيها، ولكن لإكمال هذه السعادة على الأسرة والوالدين خصيصا الاهتمام والعناية اللازمة بهذه الشريحة الحساسة الأطفال الأعزاء. في هذا اللقاء اخترنا لحضراتكم موضوعا يخص صحة أطفالنا وسلامة جلدهم وبشرتهم وشعرهم. إذن موضوعنا هو أمراض الأطفال الجلدية. وستكون معنا ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. أحبتي، تمهيدا للموضوع وهو موضوع أمراض الأطفال الجلدية، بداية نستمع إلى هذه المعلومات وبعد ذلك نعود إليكم، ولدينا لقاء مع ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بحضراتكم. يلتقط الأطفال الأمراض الجلدية المعدية من الأجواء المحيطة بهم، وذلك يعود إلى أنهم أكثر عرضة للاتصال الجسدي مع الأطفال الآخرين، ولكون المدارس غالبا الأماكن الأكثر ازدحاما التي يختلط فيها الأطفال في سن مبكرة، فإن فرص انتشار الأمراض الجلدية المعدية تكون مرتفعة وفقا لخبراء الرعاية الصحية. كما تعتبر الأمراض الجلدية في الأطفال من الأمراض الشائعة، وعادة ما يعاني الأطفال من الأمراض الجلدية نفسها التي يعاني منها البالغون، ولكنهم معرضون بشكل أكثر للإصابة بالأمراض الجلدية المتعلقة بالحفاضات، ونظرا لأنهم معرضون بشكل متكرر للجراثيم التي تسبب أمراضا جلدية مختلفة قد تكون نادرة الحدوث عند البالغين، عادة ما تختفي هذه الأعراض مع تقدم الطفل في العمر، ولكن قد تبقى بعض هذه الأمراض لتستمر كأمراض جلدية مستمرة، وعادة ما يعالج أخصائي الأطفال هذه الحالات باستخدام المراهم. في لقائنا لهذا اليوم سيتم ذكر أبرز الأمراض الجلدية عند الأطفال، كما تتنوع الأمراض الجلدية عند الأطفال التي تحتاج أحياناً للرعاية الطبية، ومن أشهر أسباب أبرز الأمراض الجلدية عند الأطفال العدوى الفطرية، العدوى الجلدية الفيروسية، والطفح الجلدي.
تحياتنا لحضراتكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. أمراض الأطفال الجلدية، هذا هو موضوعنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. يسعدني أن أستضيف عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. سيدتي السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم على المستمعين الكرام
وشكرا لحضورك معنا. دكتورة وجدان، ما هي أبرز الأمراض الجلدية التي تصاب بها فئة الأطفال، فما هي أبرزها؟
طبعا تعرفين أنه البشرة هي أوسع عضو بالجسم، فطبعا تحافظ على البشرة على الجسم من العوامل البيئية أولا، وبعدين من العوامل المحسسة الداخلية الباطنية، فهذا أول وظيفة للبشرة كحاجز فيزيولوجي. ثم أنه البشرة تحافظ على درجة الحرارة ودرجة الرطوبة في داخل الجسم من المحسسات أيضا الخارجية. فمن نتكلم عن البشرة عند الأطفال نتحدث عن بشرة رقيقة ناعمة لطيفة، طبعا تتحسس بأقل شيء من البيئة الخارجية. فأول شيء أنه تحس به الأم من تحسس البشرة هو الإحمرار، الحكة، الجفاف، الإحمرار. فطبعا هذه لها أسباب مختلفة عند الأطفال.
نعم.
فأهم شيء يعني أكثر شيوعا عند الأطفال من زمن الرضع هو التهاب الجلد الدهني. تشوفين أنه أكو تقشرات على البشرة، قد تكون في الرأس أو بالوجنتين أو مثلا في الأرداف أو في الأذرع، بها مثل حمار على البشرة على فروة الرأس، أو أنه بها قد تكون ترشحات أو إفرازات دهنية بيضة أو صفرة. فهذه أيضا جدا شائع، هذا من الطفل يعني سوى يعني واضعة الأم. طبعا مع الأسف أنه يبدون تقشير هذه حتى لو بالليفة أو بالشي خشن، فما ننصح أنه يعني يرفعون هذه القشرة، لأن يعني هي محافظ على البشرة اللي داخلها. ترطيب البشرة أو مثلا بعضهم يستخدمون الفازلين أو الدهون أو المرطبات، فهذه خلال يعني أيام أخرى من نمو الطفل هذه البشرة راح يعني ترفع من هذا من الجلد. الأهم الأكثر شيوعا عند الأطفال هو الأكزيما والحساسية والحكة. طبعا هذه الظاهرة ما راح تبدي من أول شيء، لأنه أول شيء تعرفين أنه الطفل يحتوي على دم الأم في جسمه، بعدين ورا 3 شهور من تتجدد الدورة الدموية عند الطفل ويبدي هو الطفل بنمو الدورة الدموية، فراح تبدأ عند الحساسية. هذه الحساسية قد تكون تأتبية أو استشرائية يعني وراثية، فتشوفين أنه عند العائلة موجودة حساسية بالجهاز التنفسي مثل الربو أو مثل الحكة، أو أنه أتهم مثل حساسية بالعين أو مثل حساسية حب القش. فهذه يعني لازم ننصح أنه نأخذ السوابق الوراثية للعائلة. وطبعا المحسسات الموجودة بالبيئة من حليب الأم وغذاء اللي تستخدمه الأم، من الملابس اللي يلبسها، من الغسول اللي يستخدموها أو حتى الشراشف اللي يستخدموها، العطور اللي دائما دائما موجودين يستخدموها. فطبعا المسألة أنه لأنه في بيس وراثي، فإحنا نقدر بس نتوقع ونقلل هاي العلائم اللي تأذي الطفل، الحساسية والحكة والإحمرار، هذه نقدر نقللها نتوقع من عندها. لازم نعرف المحسسات الموجودة.
طيب سيدتي، شكرا لهذه الإيضاحات، لو سمحتي ابقي معنا. بعد هذا الفاصل نعود إليك وإلى مستمعينا الكرام. لدي أسئلة كثيرة حول الموضوع، موضوع مهم جدا، وهناك تصلنا أسئلة المستمعين عبر الواتساب. إذن بعد هذا الفاصل مستمعينا الكرام نعود إلى حضراتكم.
أنتم
وطبيب الأسرة. لقاء أسبوعي لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأفاضل. أعود إلى ضيفتي الكريمة عبر الهاتف. دكتورة وجدان، قبل الفاصل أشرت إلى الحساسية والحكة عند الأطفال، سؤالي لك: هل تختلف العلائم بين الكبار والصغار؟
طبعا، يعني أنا ذكرت لك أنه طبقة البشرة عند الأطفال تكون ناعمة جدا وحساسة، وبعدين الطفل ما يقدر يبين أنه المشكلة شنو. فطبعا الأم راح تنتبه أنه هل هناك إحمرار أو جفاف بالبشرة أو تقشر أو تفاقم بالحالة أو مثلا التهاب بالبشرة. فمثلا الطفل يكون مزعوج مثلا أو يبكي أو ما يشتهي الأكل أو ما ينام الليل، فيكون متنرفز. يعني هذا الطفل تشوفين أنه عنده مسألة ذيته بس ما يقدر يبينها شنو، خاصة أنه قبل السنتين، خاصة قبل 6 أشهر، خاصة أنه ما يقدر يبين هذا الشيء. أما مثلا عندنا الصدفية عند الكبار، تعرفين أنه مثلا يصير بالمرافق أو مثلا على الركبة، لكن عند الأطفال تكون مثلا في كف اليدين. الحساسية من مثلا من لدغات الحشرات عند الكبار راح تكون أقل منتشرة بالجسم، راح تكون محدودة في منطقة اللدغة، لكن الطفل راح تكون هذه منتشرة أكثر، حتى اللدغات تكون أكثر. يعني سؤالك أنه هل تكون العلائم مختلفة؟ طبعا، حتى نوعية المرض مثلا عندنا الطفح الجلدي الناشئ عن الفطريات الموجودة في الحفاضات. يعني هذا أهم شيء وأكثر شيء شيوعا عند الأطفال اللي يستعملون لهم الحفاضات. فطبعا هذه العلامة أصلا ما موجودة عند الكبار، لكن قد يكون مثلا بالكبار السن اللي عنده شيخوخة قد مع الأسف أنه يستخدمون لهم هذه الأشياء، لكن طبعا تكون الحساسية ونوعية المرض
مختلفة.
والعلائم طبعا ورد فعل الجسم إلى هذا المرض حيكون غير شكل.
سيدتي، إذا تسمحين لنا، لدينا سؤال من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. سؤالي لكم وشكرا لإذاعتكم، شكرا لاختياركم الموضوع. عندي طفل عمره 7 سنوات، عنده تشقق في الكعبين، ما هو العلاج الناجع؟ وشكرا لكم. شكرا لك أخي صبحي عبد الحميد من الأردن، حياك الله.
طبعا تعرفين أنه التشقق في الكعبين هو ناشئ عن الجفاف، فقد يكون الجفاف باطني أو يكون جفاف خارجي. الباطني أنه هذا السن، سن المدرسة، أول المدرسة، مع الأسف أنه يستعملون الجبس والبوفك والأشياء الحاضرة، الشوكولاتة، البسكويت، الفواكه أقل يستخدموها. فطبعا الرجيم الغذائي، النظام الغذائي جدا مهم لترطيب البشرة كلها، من ضمنها كثر الكعبين. ثم الحذاء يكون متهوي، يعني يكون كنف، يكون مثلا قماش لي يكون جلد ضاغط على البشرة، على الجلد. بالبيت ما يمشون حافاي، لازم يمشون مع النعل الاسفنجية حتى يكون رد فعل أو نعطاف في المشي. الجوارب اللي يستخدموها تكون قطنية خالية من البلاستيك، يهوون البشرة أكثر، يستخدمون التقشير للبشرة أسبوعيا وليس يوميا. طبعا استخدام الوازلين، الزينكوكسايد، الفيتامين اي دي بصوره يعني متعدده يوميا لتقشير البشره ولترطيب البشره ايضا جدا مهمه.
الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا. السلام عليكم، تكتب لنا هكذا: السلام عليكم، تحية لكل الكادر المحترم ولضيفتكم الكريمة وللمقدمة، شكرا لك أم علي، تحياتنا لك. لدي بعض الأسئلة. نعم، هل مرض الجدري أو الجدري والفالول يعتبران من الأمراض الجلدية عند الأطفال أيضا؟ وتقول: عندنا طفل في البيت عندما يأكل السمك تظهر لديه حكة، ما هو السبب؟ وشكرا لكم. شكرا لك أم علي الحسيني.
طبعا السمك والمحار وبعض الفواكه حتى بعض المكسرات اللبنيات اللي هي كاملة الدسم، هذه أيضا تسبب الحساسية، فطبعا الوقاية من عندها وقطعها. وبعدين مو كل أنواع السمك، فلازم نعرف أنه أي نوع من عند اللي يسبب إلى الحساسية، وهذه إلها سابق وراثي، يعني لازم نشوفها من بالعائلة.
نعم.
أما الجدر الماء والفالول فهذا هو مرض فيروس، يعني التهاب جلدي فيروسي. طبعا هم احنا نشوفه هم عند الاطفال هم عند الكبار، لكن عند الاطفال يكون اكثر الجدري او الجدر الماء، لانه اللي يكون المناعه قليله وتكون الارتباطات خاصه مثلا في الروضه في التمهيدي في المدارس خاصه قبل يعني سن المراهقه راح تكون اكثر. وطبعا الجدري راح يعني ويا راح تكون علائم أخرى مثلاً الحمى أو مثلاً صداع ألم في الجسم قبل ما يبدي هذا. نعم. وبعدين تبدي العلائم عند الطفل، قد تستمر من أسبوع إلى أسبوعين وراح يكون بها العدوى شديدة. فطبعاً يعني قصدت إنه الأخت أم علي إنه قالت إنه بس عند الأطفال، لا عند الأطفال والكبار. الفالون أيضاً هو فيروس، وطبعاً ينتشر مؤدي هم عند الكبار هم عند الصغار، لكن عند الصغار يكون أكثر لأنه ما عندهم وقاية، فمثلا الحكة المنطقة فرح ينشر هذا المرض بكل الجسم.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات، وإن شاء الله الأخت أم علي حصلت على أجوبتها. سؤالها كان مهم أيضا. مستمعين الأفاضل، أما الآن نتوقف عند هذه المحطة ونستمع إلى الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد وأهلا بحضراتكم إلى الجديد في الطب. قد يصاب غالبية الناس بالحزن من النمش في وجوههم، حتى أن الأطفال يريدون معرفة كيفية التخلص من النمش، لكن لا توجد جرعة سحرية تزيله. لإيقاف سخرية الآخرين من الأطفال، الدكتورة لما جعلوك اختصاصية أمراض جلدية تلقي الضوء على هذه الحالة الجلدية التي قال عنها أحد الحكماء: أفضل علاج للنمش أن تتغزل به. النمش ليس ضارا ولا علامة على وجود مشكلة صحية يتسبب بها، إنه مجرد خلايا صبغية، أي خلايا تحتوي على لون موجودة داخل الجلد، وعادة ما يكون النمش أسمر أو بنيا فاتحا ومسطحا وصغيرا جدا. وفي بعض الحالات تتداخل بقع النمش بحيث تبدو أكبر حجما، فالأشخاص ذوي البشرة الفاتحة لديهم كمية أقل من الميلانين في بشرتهم، والميلانين مادة كيميائية تنتجها خلايا جلدية معينة تسمى الخلايا الصباغية، تساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس من خلال عكس الأشعة فوق البنفسجية وامتصاصها. لكن يعاني بعض الأطفال من نمش يتلاشى بشكل شبه كامل في الشتاء ويعود في الصيف، فيما لا يتغير عند آخرين كثيرا مع الشمس أو بدونها، ويمكن رؤيته على مدار السنة، فيما يميل النمش أيضا إلى التلاشي مع تقدم الناس في السن، فسواء كان الطفل يعاني من النمش أم لا، احرصي أن تعوديه على كريم الوقاية من الشمس على أن لا يقل عمر الطفل عن 6 أشهر، واتباع قواعد السلامة الأخرى مثل تجنب أشعة الشمس المباشرة في منتصف النهار واستخدام المظلة والقبعة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم سيدتي، أعود إليك ولمستمعينا الكرام. نعم، معلومات كانت حول النمش، وأكثر من يصابون بالنمش هم أصحاب البشرة البيضاء والبشرة الفاتحة. استمعنا إلى بعض المعلومات يعني في هذه الفقرة دكتورة وجدان، بأنه عدم تعرض لأشعة الشمس مباشرة، ولكن لدي سؤال، يعني عادة الطفل حتى الصغار يعني الكبار الصغار على حد سواء يحتاجون إلى فيتامين دي، إذا لم نتعرض إلى أشعة الشمس فكيف نحصل على هذا الفيتامين الضروري للجسم وللنمو بالنسبة لأطفالنا؟
أخذ شيء ما تعرفين أنه تعرض لأشعة الشمس هو 10 دقائق كافي باليوم، زين؟ وبعدين إحنا ما نقول ليه تعرض إلى أشعة الشمس، إنه قصتنا إنه وسط الظهر وسط الظهر اللي تكون أشعة الشمس عمودية، وخاصة عند الأطفال اللي عندهم نمش أو عندهم تصبغات، حتى الكبار اللي عندهم تصبغات، يعني هذه أشعة الشمس قاعد تحفز نمو وزيادة في الخلايا الصبغية الموجودة في البشرة.
نعم.
فإحنا نريد نحتمي من هذه الأشعة، لكن إنه أشعة الشمس طبعاً تحفز الأنزيمات اللي موجودة تحت البشرة اللي هي تولد فيتامين دي اللي نقدر نستخدمه، يعني هو أكو ذخائر تحت البشرة، أشعة الشمس هذا راح تبدله إلى النوع الفعال واللي نقدر نستخدمه. 10 دقائق كافي.
نعم، 10 دقائق.
بعدين تعرفين أنه الطفل من يولد هو عنده نقص فيتامين دي، وأنه حليب الأم قليل بفيتامين دي، فإنه الطفل من أول شيء من تقريبا أسبوعين يبدون ويا قطرة فيتامين دي. فهذا كلش مهم أنه يراجع الطبيب الأخصائي.
نعم. إذن هذه توصية مهمة أيضا. نعم.
نعم، يعني
مراجعة الطبيب وتناول الفيتامين دي حتى للأطفال. نعم. والرضع. سيدتي، لدينا اتصال هاتفي من البحرين، الأخ أبو خليل يتصل بنا، نستقبل اتصاله. سلام عليكم أخي أبو خليل، عذرا على الإطالة. سيدي أبو خليل، حياك الله،
كيف الحال؟
يا أهلا وسهلا،
تفضل. السؤال للدكتور الله يسلمكم بخصوص الأماكن الحساسة للأطفال، يعني هني في البحرين بكثرة هناك أمراض جلدية بخصوص مكان الحفاظة للأطفال، يعني هل هناك علاقة بين الأكلات؟
طيب.
بما يسمى الجمبري والبيض التي تحتوي على الفوسفور.
نعم، شكرا جزيلا.
يعني نتجنب هذه الأمراض الجلدية للأطفال.
ألو.
حياكم الله. نعم، شكرا جزيلا لكم. شكرا أخي أبو خليل من البحرين.
شكرا للأخ أبو خليل. طبعا هنا مسألتين، إحنا أدنى الفطريات وأدنى الحساسية للمواد الغذائية. الفطريات تكون في الطيات وخاصة في المنطقة التناسلية للتعرق، فتعرفين أنه أصلا هي البشرة عند الأطفال هي مستعمرة للفطريات والبكتيريا والفيروسات، لازم تكون البشرة سالمة حتى تمنع نفوذ هذه البكتيريا إلى البشرة. فطبعا منطقة الحفاظة راح تكون رطبة، راح تكون مسدودة، راح تكون حارة، راح تكون الدورة الدموية زايدة، فأي شيء راح تكون يعني أي بكتيريا موجودة، إذا كانت ميكروبات أو كانت فيروس أو كانت طفيليات أو فطريات، راح طبعا تتبسط لها الطريقة للنفوذ إلى البشرة، وهذا راح يولد الإحمرار والحكة والالتهابات اللي طبعا تسببها الحفاظات. فطبعا هو تغيير الحفاظات، استخدام الحفاظات الكبيرة مو الضيقة، تغيير نوعية الحفاظات اللي البراند اللي الشركات اللي ما تسوي حساسية، نخلي المنطقة مفتوحة أكثر من اللازم، تنشيفها، هذه المنطقة، فرح طبعا نمنع انه الفطريات. لكن الحساسية الغذائية مثل السمك كما ذكرت، او المحار او الفراولة، او حتى بعضهم عند الحليب، او
البيض أيضا. نعم.
فهذه طبعا هو معمل الأخصائي الأطفال، تعرفين أنه الطفل لحد 6 أشهر لازم يستخدم بس حليب الأم. من وراء 6 أشهر راح نبدي ويا الغذاء بصورة تدريجية حتى تحمل المعدة وتحمل الحساسية عند الأطفال. فإحنا لازم مثلا البيض أو السمك هذا لازم نبدي بعد سنة، يعني لازم المعدة تتحفز والأنزيمات المعدية المعوية تتحفز حتى تقدر تتحمل هذه المواد الغذائية الجديدة عليها. هم عندنا حساسية بالجهاز الهضمي، هم عندنا بالبشرة، هم عندنا حتى بالجهاز التنفسي. يعني حتى مثلا الأم قاعد تطبخ بالمطبخ وما متناول هذا الغذاء، لا تشوفين انه البشرة عندها احمرار تحسس، فحتى البهارات اللي يستخدموها، الحرارة اللي موجودة او المواد الغذائية ايضا تأثر على الطفل. فشحال انه يكون الطفل عنده حساسية وراثية، هم من الطعام هم من الرطوبة، فراح تكون عنده طبعا التشققات والإحمرار وحساسية الحفاظة راح تكون أكثر. فطبعا معرفة المحسسات عند هذا الطفل راح تكون أهم شيء للوقاية.
نعم، شكرا جزيلا لك سيدتي. سنعود إليك وإلى مستمعينا الكرام بعد التوقف عند هذا الفاصل. ما هي أبرز الأمراض الجلدية عند الأطفال؟ هل تختلف العلائم بين الكبار والصغار؟ ما مدى أهمية النظام الغذائي لحفظ سلامة بشرة الأطفال؟ متى يجب مراجعة الطبيب؟ هل هناك علاج خاص أو طرق وقاية خاصة للأطفال؟ هذه الأمور المهمة نناقشها في لقاء أنتم وطبيب الأسرة. حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضرتكم من جديد. أعود إلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة وجدان دقة. طيب سيدتي، متى يجب على الوالدين مراجعة الطبيب؟
طبعا تعرفين انه اول شيء لازم يواجهوا الوالدين انه عدم القلق. يعني احنا لازم نعرف انه الحساسية او طفح الجلدي ليس شيء طبيعي فقط، لكن ضروري. لأنه يثبت أنه مناعة الجسم متحفزة والمناعة طبيعية. فإذا كان هناك شيء محسس لكن ما كرد فعل، فهذا يعني المناعة الذاتية راح تكون قليلة عند الطفل. فأول شيء أنصح به الوالدين أنه لا يقلقون. إذا كان الطفح الجلدي متكرر منقطع حاد مدة قصيرة أقل من 10 أيام، فطبعا لازم يعرفون التحسسات المحسسات الموجودة في البيئة. لكن إذا كان الطفل يعاني مع الاحمرار البشرة أو الطفح الجلدي، يعاني من الحمى. فكما ذكرت أحد المستمعين أنه قد يكون بداية للجدر المائي، أو قد يكون أي مرض هو يسبب الحمى مع الجد، مثلا مثل الحصبة أو الطفح الإحمراري، الطفح الوردي، الحصبة الألمانية القرمزية، فهذه طبعا لازم ننتبه لها. إذا كان الطفل ما يأكل أو قل الاشتهاء عنده، إذا كان يعاني من حكة شديدة، إذا كان عنده علامات على جلده وعلى يعني طفح جلدي منتشر في الجسم مع اختلالات في الأمعاء أو في الحالة التنفسية، إذا كان الطفح الجلدي ينمو وينزف ويتقشر ومع حبيبات مع إفرازات قيحية، إذا كان الطفل ما ينام، إذا كان طفل متهيج يبكي، فطبعا هذه تحتاج إلى استشارة الطبيب.
لدينا سؤال من الأخت مريم من البحرين أيضا تسألنا وتقول: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي إلى ضيفتكم الكريمة: إلى أي مدى يؤثر النظام الغذائي لحفظ سلامة جلد الأطفال ومنعهم من التحسس؟
طبعا هنا نقدر أنه نقول هل الطفل هو رضيع أو غير رضيع. إذا كان الطفل رضيع فلازم نعرف أنه الأم أيضا أكلها ونظامها الغذائي يأثر على الطفل أيضا في زمن الحمل وفي زمن الرضاعة. فمثلا كما ذكر الأخ أنه أبو خليل أنه مثلا أكل السمك من قبل الأم، أو مثلا الزيوت العطرية اللي يستخدموها مثلا في حتى في جسمهم، أو مثلا المكسرات اللي يستخدموها، كما ذكرت أنه الحليب اللي يستخدمونه يكون دهني أو زايد به الدهون، هذه طبعا راح تأثر على الطفل. أريد أنصح هنا قد يكون مو بشري أيضا لكن باطني للطفل، ننصح أنه الأم المرضع لا تستخدم الثوم. الثوم
عدم تناول الثوم، نعم
عدم تناول الثوم، لأنه الحليب راح يصير بريحة ثوم فالطفل يمتنع عن تناول الحليب،
نعم،
وهذا جدا شيء مهم. أما من الطفل اللي ما يرضع يعني كبار عمره مثلا سنة سنتين، كما ذكرت أنه الهرم الغذائي دائما يكون في الترتيب الخاص، يعني في الفواكه، الخضروات، اللبنيات، البروتينات والبقوليات. طبعا اكو عندنا حساسيه خاصه من حب القمح الجلوتين او السيلياك.
طيب. هم دكتوره اذا تسمحين لني تسمحين لي عذرا سنكمل الموضوع حول اهميه النظام الغذائي لحفظ سلامه بشره الاطفال، ولكن لدينا اتصال هاتفي من العراق، ناخذ هذا الاتصال وبعد ذلك نكمل الموضوع. الأخ محمد الماجدي من العراق يتصل بنا. سلام عليكم أخي محمد، حياكم الله.
سلام أختي،
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
يعني أنا عندي سؤال،
نعم،
يعني هل تؤثر يعني تناول مثل ما تفضلت الضيفة الكريمة، هل تؤثر تناول بعض الأطعمة التي تكون بها مواد يعني كالقرشي أو المخللات وغيرها بها مادة حساسية، يعني تؤثر على حساسية جسم الطفل في المناطق الحساسة، يعني في يعني في يكون يعني بأطراف الرجلين، يعني قصدي بداية
المناطق
الحساسية. شكرا جزيلا لك أخي محمد الماجدي من العراق.
طبعا أنا ذكرت لك أنه المناطق الحساسة، المناطق الطيات اللي هي تكون مخازن للفطريات راح تكون حساسة أيضا. فإحنا إذا نتناول البهارات أو المكسرات أو مثلا الفاسفود، الأكلات السريعة اللي تحوي على المواد الحافظة، أو مثلا الشيبس، شيبس وبوفك أو هذه المعلبات أو الصوص أو مثلا البيبسي، هذا كله بمواد حافظة، هذه هي محسسة للبشرة، فطبعا راح تزيد الدورة الدموية، الدورة الدموية راح تزيد درجة حرارة الجسم، فالمخازن اللي موجودة بها الفطريات راح تسبب وجود بيئة مناسبة لنمو هذه الفطريات. فإن تشوفين أنه أكثر مناطق اللي بيها هي حساسية وبيها طبعا مع الحساسية نمو الفطريات والطفيليات هي الطيات، يعني تحت الأبط، تحت الصدر عند النساء، بين الرقبة، وبعدين المناطق الحساسة التناسلية. فطبعا هذه راح تكون المناطق اللي ينمو بها الطفيليات، فطبعا كل ما ناكل شيء محسس راح تزيد درجة الحب، أنا راح تزيد حساسية المناطق الطيات.
نعم. لدينا سؤال من الأخت فاطمة من الكويت تقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة. لدي حساسية من الموز. تقول لديها حساسية من الموز، وابنها عمره على ما يبدو، تكتب لنا، عمره 3 سنوات، عندما يأكل الموز يصيب بالحكة، وعند تناوله للفراولة أيضا يصيب بالحكة والإحمرار. شكرا لكم.
طبعا طبعا يعني كما ذكرت انه نعم. الحساسيه وراثيه، فطبعا احنا اول شيء نسال انه هل الام والاب او العائله كلها لها سابقه مرضيه. فطبعا اذا تكون الحساسيه وراثيه راح يكون علاجنا غير دائمي، راح يكون علاجنا فقط وقايه، راح نقلل من التحسس، ما راح نمحي التحسس. فطبعا هذا الموز، الفراوله، كما ذكرت العنب، البطيخ، هذه فد شيء انه موجوده بالفواكه، انه موجود هذه الحساسيه. فننصح انه هذه الفواكه تبدي بعد ورا سنه للطفل، وبشيء بسيط شيء قليل، وكل اسبوع من نضيف لنا فاكهه او مواد غذائيه للطفل، كل اسبوع نضيف لنا شكل واحد شيء واحد، لانه عندنا حساسيه تاخيريه وعندنا حساسيه انيه. الانيه تبدي خلال كم ساعه، لكن التاخيريه في كم يوم. فبعد ورا اسبوع نقدر مثلا اليوم ضفنا الموز، ورا اسبوع يلا نضيف مثلا البرتقال حتى نعرف من اي شيء هو متحسس.
الاخت سناء من ايران تقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم لهذا الموضوع. لدي سؤال من ضيفتكم: هل الأطفال ذوي البشرة البيضاء أكثر معرضين للأمراض الجلدية؟ وشكرا لكم.
لا، عندنا الأمراض الجلدية قد تكون عند الطفل، مثلا حساسية من الشمس راح تكون عند الأطفال بشرتهم بيضاء أكثر، لأنه الخلايا الصبغية راح تكون أقل، فدفاع الجسم راح يكون أقل. لكن مثلا درجة الحرارة عند خط الأسواء في أفريقيا أو في خط الأسواء في آسيا راح يكون طبعا الحساسية راح تكون أكثر، الفطريات أكثر لأنه درجة الحرارة أكثر. قد تكون الرطوبة مساعدة، لأنه جفاف البشرة أيضا يسبب إلى تشقق بالبشرة وحساسية البشرة، فهذه أيضا هي الشيء المساعد في خط الأسواء، أن الرطوبة من تكون أكثر راح تكون جفاف البشرة أقل، الحكة راح تكون أقل، ليس الحساسية. لكن في أوروبا، في شمال أمريكا، أو مثلا في استراليا راح تكون الجفاف أكثر، يعني الرطوبة أقل. فطبعا هذه الشيء اللي أقدر أذكره. لكن ككل في كل الفئات السنين قبل المراهقة البنات يكونون أكثر حساسين من الولد من الأولاد.
طيب، شكرا لهذه المواضيع المهمة التي طرحتيها أثناء أسئلة مستمعينا الكرام. سيدتي ابقي معنا لو سمحتي حتى نهاية هذا اللقاء. لدينا هذه المحطة نستمع إليها ونتوقف عندها، الجديد في الطب. نستمع إلى الجزء الثاني من هذه الفقرة.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، زملائنا في استوديو البث، تحية طيبة لكم من جديد وأهلا بحضراتكم. قالت الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن أعراض التهاب الجلد العصبي لدى الأطفال تتمثل في الحكة الشديدة والتهاب مناطق بالجلد والبثور المليئة بالسوائل والقيح. وأضافت الجمعية أن جفاف البشرة وتشققها يسهل اختراق البكتيريا أو الجراثيم الأخرى، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال تكون قشور صفراء أو عسلية اللون فوق الإكزيما. وفي الحالات الشديدة من العدوى يمكن أن تحدث أيضا حمى وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وتضخم الغدد الليمفاوية، وهو ما يستلزم زيارة طبيب الأطفال. وفي حال الإصابة بعدوى بكتيرية قد يصف الطبيب مضادا حيويا في صورة مرهم أو مضاد حيوي يتم تناوله عن طريق الفم، ويمكن أن تساعد مضادات الفيروسات مع وجود فيروسات مثل الهربس. للوقاية ينبغي العمل على ألا يخدش الطفل هذه المواضع الملتهبة قدر الإمكان، كما يوصي الخبراء بالحصول على تعليمات دقيقة للعناية ببشرة أطفالهم وكيفية التخلص من الجراثيم من سطح الجلد.
نعم، استمعنا إلى هذه التوصيات وإلى هذه المعلومات. أعود إليك ضيفتي الكريمة الدكتورة وجدان دقة، فيما تبقى من وقت البرنامج هل بقيت نصيحة مهمة تنصحين الوالدين بها حول الاهتمام وعدم الإهمال للأمور الجلدية بالنسبة لأطفالهم سيدتي؟
طبعا الوقاية خير من العلاج. تعرفين أنا ذكرت أنه الحساسية هي قد تكون وراثية مع المحسسات الموجودة البيئية. فأولا لازم نعرف أنه المحسسات شنية ولازم نتوقع من عندها. أول شيء هو مسحوق التنظيف، مع الأسف أنه يستخدمون لهم بها عطور أو صوابين أو يستخدمون يعني الملابس يغسلوها مع الكبار، فهذه ننصح أنه عدم استخدام المبيضات، عدم استخدامات المحاليل المنعمة للملابس، وطبعا استخدام المواد الغسول الخاصة للأطفال. أما الغسل الجسم لازم يكون ترطيب البشرة قبل الغسل، خاصة البشرة الجافة الحساسة، مثلا نستعمل الزيوت الخاصة للأطفال قبل الحمام. الحمام يكون مي فاتر، لا يكون حار جدا، يكون فترة الحمام قصيرة، وطبعا تنشيف البشرة واستخدام اللوشنات أو المرطبات الخاصة للأطفال بعد الحمام. عدم استخدام العطور أو الريح، السجائر والنرجيلة في البيت اللي بيه طفل. الملابس لا تكون قطنية فاتحة عريضة، لا يستخدمون الصوف. أول شيء أول ما يعني يشترون هذه الملابس لازم يغسلوها بماء خالي، حتى يعني إذا بيها قش أو بيها مواد كيميائية لازم تنغسل. الطفل اللي نام في الغرفة اللي ما بيها مكتبة، لأنه هذه الغبار اللي موجود بين الكتب راح تكون طبعا هي بيها البيوض الخاصة بالفطريات، وهذا راح تنشر الحساسية بجسم. الملابس إن شفوها في داخل البيت مو خارج البيت، خاصة في هيجي فصل، في فصل خريف وشتاء، وبعدين في فصل الربيع لأنه حبوبات القش موجودة أيضا في الجو.
نعم.
استعمل المواد الغذائية اللي يستخدموها لازم بصورة تدريجية يضيفوها للطفل. البهارات تكون قليلة، السوائل تكون كثيرة. نعم. الفواكه خاصة الحمضيات الموجودة في هذا الفصل تكون
بهذا أكثر. القدر إذا تسمحين لنا، صراحة لا يسمح لنا وقت البرنامج بأكثر من هذا. شكرا جزيلا لك، حياك الله. توصياتك مهمة وفي غاية الأهمية سيدتي دكتورة وجدان دقة، كنت معنا ضمن هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. نعم أحبتي، هكذا نأتي وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء. تناولنا موضوع أمراض الأطفال الجلدية، كانت معنا الدكتورة وجدان دقة. أما في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سنتناول آلام المفاصل، وسيكون معنا ضيفنا الكريم الدكتور صادق طبيعي. حتى ذلك الموعد، في أمان الله.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن.